أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما تقدم من كلام السيد السيستاني حفظه الله حول إيجاد منهج يمكننا به التعرف على مرامي كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم عندما يتكلمون بمعاريض الكلام والتورية، وقد تقدمت خلاصة نقد لجملة ما أفاده. ذكرت في نهاية البحث السابق أننا نحاول إن شاء الله في هذا اليوم اقتراح منهج للتعرف على مجموعة ضوابط يمكننا من خلالها في كثير من الحالات حل الإشكالية التي تبدو من كثير من الروايات التي جاءت على هذا الأسلوب، ذلك أن كلام أئمة أهل البيت عليهم السلام في جملة من الروايات يحث على معرفة معاريض كلامهم ولحن خطاباتهم، حتى بلغ الأمر أن يصف من يفقه ذلك أو يفهمه بأنه أفقه الناس في بعض هذه الروايات. المنطلق الجوهري للبحث كما أسلفت في نهاية البحث السابق هو أن نتعرف على طبيعة الكلام الحمال بالوجوه أو لحن الخطاب أو معاريض الكلام. لن نخوض هنا في بحث أدبي ولغوي، الأمر واضح ويؤخذ من مظانه. وخلاصة ما يقال في هذا المجال على ضوء المحاورات العقلائية العامة أن الإنسان عندما يعدل عن التصريح فإنما يعدل في حالتين كبروية في العادة. الحالة الأولى أن يكون في مقام التفهيم فيعدل عن التصريح المباشر باعتماد أسلوب يعتقده أبلغ في إيصال ما يروم إيصاله إلى المخاطب، ومن هذا القبيل العدول عن الخطابات الصريحة إلى الكنايات والاستعارات والمجازات. ولذلك فقد طفحت كلمات البلاغيين في تجميع النكات الأدبية التي ترتبط بذلك، واتفقت الكلمة على أن اعتماد مثل هذه الأساليب لا بد وأن لا يفضي إلى خفاء البيان إذا كان الإنسان في مقام البيان. الأسلوب الثاني أن يتعمد الإنسان عندما يتكلم إجمال الخطاب فيتكلم بكلام لا يريد للمخاطب أن يفهم منه شيئا مما يرمي إليه، وهذا على قسمين، إما أنه يتكلم وهو في مقام الإجمال المطلق، وقد تتعلق نادرا الإرادة بإبراز كلام من هذا القبيل، وإما أنه بقصد الإجمال النسبي أو بصدد الإجمال النسبي، بمعنى أنه يريد لبعض المخاطبين أن لا يفهموا ما يرمي إليه مع إرادته الجادة، لبعضهم الآخر أن يفهموا ويفقهوا ذلك. ونحن إذا جئنا إلى ما تتسبب به التقية المبحوث عنها، فهي قد تتسبب بالنحو الأول فيلتجئ الإمام عليه السلام إلى إبراز خلاف ما يعقل من دون وجود محمل للكلام لما يعتقده في الواقع أو يريده ويقصده، وهي الحالات التي يوافق فيها العامة 100% في فتوى، حيث تدعو التقية إلى ذلك. وذكرنا سابقا ووافقنا الشيخ الأعظم أن الإمام عليه السلام لا يلتجئ إلى هذا الأسلوب في العادة، حيث يجد مخرجا ومندوحة منه، إما لأنه لا يجوز مع وجود المندوحة، وإذا جاز في المواطن الفقهية فقد يقال بعدم الجواز هنا، لأنه يوجد فيه مستوى غير قليل من مستويات نقد الغرض من نصبه صلوات الله وسلامه عليه والحال هذه، فلا بد أن يستحكم التزاحم بين الأمرين حتى يلتجئ الإمام إلى مثل هذا الخطاب، حيث يجد مندوحة عنه. وإما لأنه وإن جاز مع وجود المندوحة لكنه جواز مرجوح كما هو واضح، ويستبعد أن يلتجئ إليه الإمام عليه السلام حيث يجد سبيلا إلى غيره. وإما هذا في أصل العدل الأول، أن يتكلم بكلام يريد للبعض أن لا يفقهوه في عين إرادته أن يفقهه البعض الآخر، هنا يلتجئ الإمام إلى معاريض الكلام ولحن الخطاب والكلام الحمال بالوجوه والدورية. جيد، ورأينا أن روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام أكدت هذا المعنى بدرجة كبيرة، طوائف من الروايات مررنا عليها مرورا، ما يعني أن هذه الظاهرة هي ظاهرة سائدة في حديثهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى أفضت كما رأينا سابقا إلى أن البعض قال أصلا لا يوجد غير هذه الظاهرة، وأثبتنا خلاف ذلك عملا إذ جئنا بشواهد وأمثالها كثير جدا. وافق فيها الأئمة عليهم السلام القول بشكل واضح. من هنا فإن معاريض كلام الإمام أو تورية الإمام عليه السلام حيث يوري هي من قسم التورية الخاصة، التي يريد فيها لبعض المخاطبين أن لا يفقه ويريد للبعض الآخر أن يفقه. وهما صنفان متمايزان عند الإمام عليه السلام، ولو كانا صنفين عريضين، يعني مش خصوص السلطوي التابع للسلطة أو خصوص أحد أبناء العامة، بل يشمل كما رأينا سابقا بعض الشيعة المذايع أو المعبر عنهم في بعض الروايات بالمحاضير، أو الذين دخلوا إلى التشيع وعرفوا الإمام ومدرسة الإمام صلوات الله وسلامه عليه حديثا، فمقتضى الحكمة أخذهم شيئا فشيئا إلى المعارف الحق. لكن هؤلاء جميعا صنف واحد على كل حال، حيث يريد الإمام أن لا يعرف فعلا كامل الحقيقة، وإن لم يكونوا على وزان واحد في هذا الصنف، فهو يتكلم بكلام يريد من خلاله أن لا يفقه ما يرمي إليه، وعندما يوري يريد تماما أن يفقه الصنف الثاني. والصنف الثاني أيضا ليس على وزان واحد كما هو معلوم، فإن فيهم من هم العارفون بأساليب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهم في العادة المسنون من أصحابه، أو الذين كانوا أصحابا لأبيه من قبل صلوات الله وسلامه عليهما، فلا تدعو الضرورة أن يكون الإمام بقصد إفهام الجميع عندما يعرض في الكلام، لكن لابد وأن يوجد بعض المخاطبين الذين يفقهون ما يرمي إليه الإمام بلحن خطابه ومعارض كلامه وتوريته. ولذلك عبرت بأن هذا صنف خاص من أصناف التورية، لأنه في التورية المتعارفة في العادة أو في كثير من حالاتها، خصوصا في حالات كون المخاطب مخاطب شخصي أو شبه شخصي، لا يراد أساسا أن يلتفت أو يتنبه إلى ما يرمي إليه بقصده الواقع المتكلم، وهذا غالب حالات التورية العادية العرفية الشائعة. أنا لا أنكر أن القسم الثاني أيضا تورية عرفية، تورية موجودة، لكن أقول الضرورة التي استدعت من الإمام عليه السلام أن يلتجئ إلى هذا الأسلوب من الكلام، هذا الأسلوب استثنائي كما هو واضح، الأصل في الإمام أن يتكلم إما بالتصريح إما بالكلام الظاهر مباشرة مع الاستعمال الحقيقي، وإما إذا ما عدل عن ذلك في بيان الشريعة والدين فإنه يعدل إلى المجازات والكنايات والاستعارات الواضحة التي أبلغ من التصريح. أما أن يلتجئ إلى هذا الأسلوب فهي حالة استثنائية كما هو واضح. جيد، إذا لم يكن من يريد إفهامه ولو من غير المشافهين، فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتكلم بغير أسلوب المعارض واللحن في الخطاب. إذا أراد إفهام أحد سواء الحاضر في المجلس المشافه أو غير الحاضر من سيصله هذا الخطاب، عندئذ يلتجئ الإمام إلى التورية واللحن ومعارض الخطاب. شو بدي أنتهي من هذا؟ أريد أن أنتهي من هذا إلى أن الإمام لا يوري تورية لا يريد لأحد أن يفقهها أو يفهمها في العادة. هذه مش حدود رياضية يا أخوان ولا فلسفية، في العادة لا يكون كذلك، وإلا قد نادرا الإمام يلتجئ إلى تورية لا يفقهها حتى المقربون، مثل بعض الأمثلة اللي مرينا عليها يعني الاستعراض. وهذه الحالات حالات نادرة جدا، وإلا الخط العريض هو أن يتكلم بكلام يريد لمن يريد إفهامه أن يفهم. إذا كان الأمر على هذا المنوال فعلينا أن نستنتج أنه في العادة لا توجد دورية ولحن خطاب ومعاريض كلام يلتجئ إليها الإمام بلا قرينة خاصة يستطيع أن يفهمها أو يصل إليها من يريد الإمام إفهامه. واقع الحق، إما تكون القرينة متصلة لفظية أو غير لفظية، وإما تكون القرينة منفصلة، مش بالضرورة قرينة متصلة. كما لو كان ميزان الحق في مثل هذا الخطاب معروفا عند الخواص فيكفي هذا المقدار للإمام عليه السلام، إذ هو يمثل قرينة منفصلة واضحة في المذهب، بحيث يعرف مباشرة أمثال زرارة وابن مسلم ونظراؤهم يعرفون مباشرة أن الإمام يقول هذا من جراب النورة لأولئك القف لا لبيان الحق والواقع. هذا يمثل قرينة منفصلة. لذلك إذا اتفقنا يا إخوان، وهذا أمر ضروري، يعني مش عم نستدل نحن الآن من آية خاصة أو رواية خاصة أو منقول تاريخي خاص، هذا واقع الأمر وطبيعة الأمور. إذا كان الأمر كذلك وسلمنا على مستوى الخط العريض بهذه الثوابت، فحينئذ لا بد من القول أولا بأن الإمام عليه السلام لا يقول ما يخالف ظهور أو صراحة الكتاب والسنة القطعية. هذه نقطة متقدمة الأمس ذكرناها في نقد إحدى نقاط السيد السيستاني رحمه الله. وهذا الأمر بالإضافة إلى أن هنالك روايات دلت عليه وهي متكررة ومتعددة، أيضا التقية لا تدعو إليه، كما هو واضح إذ صراحة الكتاب أو ظهوره الواضح أو السنة القطعية والمقصود بها الروايات القطعية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله، والمقصود قطعية عندنا وعند القوم، من الواضح جدا أنه لا مجال للالتقاء فيها. أولا لأن السلطان أساسا لا يستطيع أن يتبنى على مستوى الخط العام، ففي مجالسه الخاصة قد يكفر بالله العظيم وقد يرمي القرآن بالنشاب، لكن الجو العام لا يستطيع أن يتبنى مقولة تخالف بصراحة صريح أو ظهور القرآن الكريم أو الثابت القطعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أولا. ثانيا، دائما يوجد في العادة عاملون وهم طائفة واسعة من المسلمين بعيدا عن المذهبيات بهذه النصوص من الكتاب والسنة التي هي واضحة ومتفق عليها بين المسلمين. ويمكن أن يقال في هذا المجال أيضا بأن الإمام لا يسعه أن يتقي في أمرين يكون فيه إسقاط لصريح الكتاب أو لمسلم السنة النبوية، ولذلك نجد القوم عندما التجأوا إلى مخالفة الكتاب والسنة التجأوا إلى الاستدلال بوجود سنة في المقابل تخصص أو تقيد تلك السنة، كما في اختراعهم حديث إن معاشر الأنبياء لا نورث جيد، وإن كان لا يتم الاستدلال أيضا فلسنا بصدد جيد. هذه نكتة واضحة. إذا فأي كلام يصدر من الإمام عليه السلام واضح أنه مخالف صريح القرآن، واضح جدا أنه لا يعمل به، ومشكلة اختلاف الحديث محلولة هنا. بل حتى لو لم يوجد اختلاف ابتداء يخالف القرآن الكريم، هذا مشهول لقوله لم نقله ذخره اضرب به عدو الجدار إلى آخر. طيب جيد. النقطة الثانية، الأئمة عليهم السلام لا يقولون ما يخالف ثوابت الدين الإسلامي الحديث، ثوابت الإسلامية العامة يعني اللي عندنا وعند القوم متفق عليها. هذه النقطة الأولى، لكن ثوابت الدينية أعم من وجود نص من الكتاب أو السنة بشكل مباشر على الأرض. يعني تسألهم أمور متسالم عليها في دين الإسلام، وهذا واضح، سببه واضح، كالنقطة الأولى. النقطة الثالثة، الإمام عليه السلام لا يقول ما يخالف أعلام المذهب. الحق، والمقصود بأعلام المذهب في المقام ما عرف ثبوته ركنا من أركان مذهب التشيع، يعني يتقي في أصل الإمامة مثلا، أو يتقي في أصل، بل أكثر من هذا، وجدنا أن الإمام عليه السلام لا يتقي في أعلام المذهب من القسم الثاني، وهي أمور تشريعية عرف المذهب بها. ومرين على بعض الروايات إنا لا نتقي في كذا وكذا، بدعة الحاج وبدعة النساء والجهر بسم الله الرحمن الرحيم، بعضها أحكام أصلا غير واجبة، ومع ذلك الإمام قال لا نتقي بها، وإن وجدنا بعضها اتقى بها الإمام بعد ذلك. لكن إشارة إلى أهمية هذه الأمور في بيان معالم مذهب الحق في مقابل المعالم الأخرى ولو على مستوى الشعار. السلاء قال نقول إن الإمام لا يتقي بشكل صريح وواضح فيما يرتبط بمعالم المذهب الرئيسة، وإن كان على مستوى التطبيق العملي تقية يذعن لفلان يا أمير المؤمنين ويكون أميرا للظالمين والفاسقين والفاجرين، لكن على مستوى الخط العريض لا يكون الأمر كذلك بشكل. إذا كان الأمر بهذا المستوى فنقول إذا تكلم الإمام والحال هذه بكلام فيه لحن وفيه معارف، فلا بد أولا من أن نعرض هذا الكلام على الكتاب والسنة القطعية المتفق عليها، ثم نعرضه ثانيا على ثوابت الدين، ثم نعرضه ثالثا على ثوابت المذهب. وفي كثير من الحالات تنحل مشكلة اختلاف الحديث على هذا المستوى، وهذا في الغالب يعود إلى تمييز الحجة عن اللا حجة، ونحن نتكلم عن اختلاف الحديث في المعنى العام كما هو واضح. رابعا، لابد من مقايسة الكلام الذي صدر منهم والذي حصل فيه اختلاف بين الأحاديث إلى مجموع الكلام الصادر عنهم صلوات الله وسلامه عليه. في كثير من المسائل الدينية والفقهية نجد بيانات صادرة، بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها عن أمير المؤمنين وإن كان نزر قليل هذا، بعضها في مدرستنا بشكل يعني باعتبار السلسلة، وإلى كل حديث أئمتنا وحديث النبي صلى الله عليه وآله إلى آخره، لأن الاتقاء بمعنى الجزئي لم يكن موجودا على طول هذا الخط. فإذا حصلنا على نصوص على طول هذا الخط فمن الواضح جدا أن الحديث المختلف عن المسار العام سوف يبدو نشازا واضحا، وسوف نستطيع رده إذا كان يخالف الحق بصراحة، وإذا كان على سبيل لحن الخطاب والتورية سوف تكون بقية الأحاديث قرينة على محمله، فنستطيع توجيهه حينئذ. لكن مشكلة هذه النقطة يا أخوان أننا لا نجد كثيرا من المسائل التي نجد فيها حديث يغطي مساحة طويلة من سلسلة مراحل الاتقاء، لأن تدوين الحديث في معظمه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام قد صدر في عصر الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما، والظرف متشابه نسبيا، لكن لا ينسد البحث أساسا في هذه النقطة، لأن الظروف الموضوعية التي كانت مطروحة آنذاك تختلف من ظرف إلى ظرف حتى في عصر الإمام الواحد ولو بشكل جزئي، وإن كان الارتقاء على مستوى الخط العريض بقي مستمرا. جيد، هذه الرابعة. الخامسة، شاك الخامسة، النظر فيما تسالم عليه الأصحاب والمتشافح. إذا إجانا حديث فيه معارض كلام، وهذه الضوابط بتجري حتى على الحديث المخالف بصراحة، وجدنا أن أصحاب الإمام المقربين منه المتربين عنده جميعا متفقون على معنى يخالف ظاهر هذا الحديث، هذا يعطرنا أساسا عمليا، لأنهم حامته وخاصته الذين أخذوا منه واقع الحق في الغالب. وعلى هذا نحن نحمل يا أخوان، وأشرنا إلى هذا في بحث التعادل والترجيح، خذ بما اجتمع عليه أصحابك أو خذ بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. قلت هناك ليس المقصود من الإجماع الإجماع في النقل، قلما وجدنا حديث مجمع عليه في النقل، الإجماع الذي يتجاوز النقل، الإجماع العملي، وغالبا يكثر نقل الحديث المجمع عليه عمليا كما هو واضح، لأن تسالم الأصحاب على شيء أو اشتهاره اشتهارا عظيما بينهم، أو ذهاب من عرفوا بالنمرقة العليا من الفقاهة من أصحاب الأئمة عليهم السلام، وكان الأئمة يرجعون إليهم مثل أصحاب الإجماع، مثل أبان بن تغلب، مثل عبد الله بن سنان، مثل مثل مثل، يعني أصحاب الإجماع ومن جرى مجراهم في رتبة ثانية، يعني واضح جدا أنهم إذا اتفقوا على شيء وكان هنالك حديث ملتبس المعنى يشكل اتفاقهم قرين على المعنى الذي يرمي ويريده الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا المقرأ المنفصل غير اللفظية. وعلى غرار هذه النقطة، النقطة الخامسة، ها السادسة
الخامسة،
النقطة السادسة، عمل المشهور ومحامله للكلام. هذا بحث نحن حكينا عنه الأصول في جبر الخبر الضعيف بعمل المشهور، وانتهينا إلى أن عمل المشهور برواية على طبق ما بنينا عليه في حجية خبر الواحد، والذي هو مبنى المشهور أساسا، وعاد إليه غير واحد من المحققين المعاصرين، بدأوا يعودون إلى هذا المعنى، وهو القول بحجية الخبر الموثوق الصدور، فإن ما تركه وأعرض عنه المشهور في العادة أصلا يصبح لا حجة طبقا لضوابط حجية الخبر الواحد على هذا المبنى. وعمل المشهور يعد قرينة شبه قطعية على كون هذا الحديث صادما للعمل، وكما يوجد جبر على مستوى السند يوجد جبر على مستوى الدلالة أيضا، وهو مطروح في كلمة الأصحاب وإن لم يركز عليه كثيرا، وهذا ما نحتاجه بشكل واضح في الأحاديث التي تكون من قبيل التورية ومعارض الكلام. ولعل تشبث أصحابنا وتسالمهم على الاهتمام بنظر المشهور في مقابل مقولتهم رجال ونحن رجال، وهم يفهمون ونحن نفهم، وهم يفقهون ونحن نفقه، لعل السبب والمغزى الرئيس والحقيقي هو هذه الجهة، خصوصا بعد أن بيّنوا أن المقصود من المشهور ليس المشهور الاجتهادي، بل المشهور على مستوى التلقي، وهم أصحاب الطبقات الأول من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ومن تلاهم قبل بروز الفقه التفريعي والاجتهادي. ونحن بحثنا هذا الأمر بشكل مستفيض وانتهينا إلى أن الترجيح بالشهرة هو لتمييز الحجة عن الحجة في الحقيقة، وليس لترجيح إحدى الحجتين على الأخرى على ما جرينا عليه. أيضا انتهينا على ما أتذكر في ذلك الوقت إلى نتيجة أهم من هذه، وهي أن الشهرة الفتوائية عند المتقدمين هي شهرة عملية برواية لم تنعكس إلينا عبر كتب الرواية في العادة، لأن الشهرة الفتوائية للذين كانوا لا يفتون في كتبهم إلا بمتون الروايات هي بقوة رواية ضعيفة السند، وإن حصل فيها تصرف ما فهو من قبيل النقل بالمعنى الذي سوره أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لأصحابه. وهذا بحث على كل حال مهم وملفت، لكن يحتاج إلى ضوابط وقيود تعرضنا لها في ذلك الوقت. أقول الآن في بحثنا من الواضح جدا أن مسار مشهور الطائفة باتجاه معين إذا ما كان للحديث أكثر من محمل، وأحد محامله هو مسار هذه الطائفة، فيعد هذا قرينة على الخروج من الإجمال إلى الإيضاح في كثير من الحالات. الأمر الآخر، النقطة السابعة، النقطة السابعة ملاحظة الأزمنة والأمكنة التي صدرت فيها الروايات. المقصود من الزمان، الزمان وأهله، يعني الظروف الزمانية والمكانية، وهذا أوسع من قصة الطقية يا أخوان، هذا له علاقة باختلاف الحديث مطلقا، فإن ملاحظة الأزمنة والأمكنة والظروف الزمانية والمكانية يؤثر تأثيرا كبيرا على حل اختلاف الحديث. إذا بدنا ننظر لهذه النقطة الآن من جهة الطقية فقط، يعني معرفة من يلتقى منه وكيف يلتقى منه، هل كان السلطان يتبنى هذا الرأي الذي قال به الإمام أم كان يتبناه مذهب سني محارب من قبل السلطان إلى آخره، هذه كلها مؤثرة في فهم الحديث. قد يحصل الإنسان بالتأمل على ضوابط أخرى، أو قد يسيل هذه الضوابط، بعضها قد تنشعب إلى أكثر من ضابطة بالتفريع، لكن أستطيع أن أزعم أن هذا الذي ذكرناه اليوم يمثل الخطوط العريضة الأساسية التي يمكن من خلالها حل مشكلة التورية ومعارض الكلام في كلامهم وخطاباتهم صلوات الله وسلامه عليهم. وقد بات واضحا أن ما ذهب إليه الأصحاب تسالما أو شهرة في العصور الأولى وبالأخص عصر النص من الاتجاهات في مثل هذه المسائل الخلافية يشكل في الغالب قرائن قطعية على محامل الكلام الذي فيه تورية ولحن خطاب من قبلهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا ما يعطي قيمة عالية جدا لعمل المشهور فضلا عن تسالم الأصحاب. هذا تمام الكلام فيما رمنا أن نتحدث فيه عن الطقية. إذا ندخل للمسائل التفريعية بعد سنة سنتين ما نخلص، يعني إلى الموارد اللي فيها أمثلة تفصيلية، وقد مضت معنا أثناء البحث أمثلة، وهذا ليس من شأن الأصولي بل من شأن الفقيه في الفقه، وهو يمضي مع الأبحاث الفقهية كما هو واضح، لأن هذه الأحاديث مبثوثة في الأبواب المناسبة لها من الفقه. غدا إن شاء الله نتعرض للسبب الثاني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.